الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا راد لقضائه ولا غالب لأمره ولا معقب لحكمه، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويسعدنا أن نلتقي في بيت من بيوت ربنا سبحانه لنتذاكر كتاب ربنا ونتدارس سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا وذخرا لنا في ميزان حسناتنا ودرجات أعمالنا يوم نلقى ربنا، يوم نلقى ربنا سبحانه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، ذكر لكم فضيلة الإمام عنوان المحاضرة، وهو عناية الشريعة أو حرص الشريعة أو محافظة الشريعة على أعراض المسلمين. مما لا يخفى على مسلم أن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم هي وشرائع الأنبياء والرسل جميعا عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، قد جاءت للمحافظة على ما يسمى في عرف الفقهاء والأصوليين بالضروريات الخمس أو الأصول الخمسة التي جاءت كل ملة بالمحافظة عليها. وهذه الضروريات هي النفس أو الدين قبل ذلك، ثم النفس، ثم العقل، ثم المال، ثم النسل والعرض. وكل ما شرعه الله عز وجل من الأحكام أو جاء على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو للحفاظ على هذه الأمور من جهة ضرورية أو حاجية أو تحسينية أي كمالية. فمثلا أوجب الشارع قتل المرتد والمبتدع الداعي إلى بدعته والفاسق الزنديق محافظة على الدين، وأوجب الجهاد، وإن كان لا يجوز لمسلم أن يسعى لإتلاف نفسه بسبب من الأسباب، لكن في سبيل المحافظة على الدين فضل عظيم. كذلك أوجب الإسلام المحافظة على النفس فأحل الطيبات وحرم الخبيثات، وحرم أن يعتدي الإنسان بقتل نفسه إثما وعدوانا. أوجب الإسلام المحافظة على العقل فجاء بتحريم الخمر والمخدرات ووضع الحدود لها. أوجب الإسلام المحافظة على المال فجاء بتحريم السرقة والانتهاب والاختلاس والاغتصاب وما أشبه ذلك، ووضع الحدود الزاجرة الملائمة للاعتداء على هذه الأمور. جاء الإسلام بالمحافظة على النسل والعرض فجاء بتحريم الزنا، وجاء بتحريم القذف، وجاء بتحريم أي عمل من شأنه أن يخدش أعراض المسلمين. ومسألة العرض التي نتحدث عنها الليلة مسألة مهمة، ينبغي على الخطباء والوعاظ والمتحدثين
السلام
والمربين طرقها دائما وأبدا. لماذا؟ لأن الناس اليوم حصل عندهم من التساهل في الإعراض الشيء العظيم، ومعلوم أن مسألة العرض مسألة مهمة، ولهذا وجدنا أن شريعة الله سبحانه وتعالى جاءت بوضع أحكام كثيرة للمحافظة على العرض، ونهت عن الاعتداء على المسلمين في أعراضهم، وزجرت عن ذلك أبلغ الزجر كما في قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكما في قوله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ذلك المجمع العظيم الذي اجتمع فيه من الخلائق الجمع العظيم في ذلك الموطن الرهيب المهيب في يوم عرفة، وقف صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: أيها الناس، قالوا: نعم. قال: أي يوم أنتم فيه؟ قالوا: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: ألستم في يوم عرفة أو في يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر أنتم فيه؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ألستم في ذي الحجة؟ قال: قلنا: بلى. قال: أي بلد أنتم فيه؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ألستم في مكة؟ قلنا: نعم، بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ يرفع أصبعه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: بلى يا رسول الله، بلغت وأديت الأمانة. قال: اللهم اشهد، صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم أن المسلم، بل إن العاقل ومن لديه شيء من المروءة والرجولة ولو كان غير مسلم، يهون عليه أن ينال منه ماله ونفسه وولده، ولا يهون عليه أن يعتدى عليه في عرضه أبدا، سواء في عرضه هو أو في عرض زوجه أو بنته أو أخيه أو قريبه. فإن كسر العرض وخدشه ليس ككسر المال وخدشه وكسر البدن وخدشه. وما مثل العرض إلا كمثل الزجاجة، كأس الزجاج، قارورة الزجاج، إذا سقطت وانكسرت انكسرت وصعب إعادتها من جديد، نسأل الله العافية لنا ولكم. وأما المسائل الأخرى فهي ككأس الحديد، إذا سقطت قد تصاب بخدش أو تصاب بشيء من الخلل والميل فيمكن إصلاحه وتعديله، لكن العرض من أين له أن يعدل إذا خدش لا سمح الله؟ ولهذا يقول الجاهلي الذي لم يعرف ملة ولا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ولا يرجو جنة ولا يخاف من نار، الجاهلي العربي يقول: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. وكان من عمل الجاهليين خوفا على أعراضهم أنهم كانوا يعمدون إلى عادة شنيعة فظيعة محرمة، كما قص الله عز وجل علينا خبرهم وحكى علينا قصصهم، كان إذا رزق الواحد منهم ببنت يخاف أن يخدش عرضه فيها، يخاف أن تزني أو يفعل فيها أمر من الأمور التي يهون عليه فقد نفسه ولا تهون عليه، يدسها في التراب ويقتلها، يأخذها صغيرة من يدها ويضعها في حفرة ويدفنها بالتراب حتى ينقطع صوتها. هذا حرام وهذه فاحشة بشعة، لكن ما الذي حمله على هذا؟ يخاف من العار، يخاف من الشناعة، يخاف من أن يعتدى على بنته هذا، يدسها في التراب ويقتلها حفاظا على شرفه. فعل جريمة وهرب من جريمة، لكن كل هذا لكي يحافظ على شرفه وعرضه. يقول ربنا سبحانه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب تقتل هذا؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى. إذا بشر بالأنثى قالوا له: أبشر، جاءك بنت، اسود وجهه كأنما خلع عليه عباءة سودة. ما يريد البنت، يتوارى من القوم، يختفي منهم من سوء ما بشر به، ويجلس يفكر أيمسكه على هون؟ يمسك البنت ويتحمل الإهانة ويتحمل ما يتحمل، ويعيرون بأن أبو البنات، أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكم. فيختار أن يدس هذه البنية في التراب خوفا على عرضه وشرفه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن رجلا كان كلما جاءته بنت دسها في التراب، فجاءته بنية وهو مسافر، فرحت بها أمها، استملحتها واستحسنتها وأرسلتها إلى أخوالها. فإذا جاء أبوها أرسلتها إلى أخوالها، وإذا سافر أبوها أتت بها عندها، حتى إذا كبرت البنية وترعرعت وظنت أن أباها لا يقتلها أبدا، جاء أبوها فجاءت بالبنية وغسلتها ومشطت شعرها وطيبتها وأرسلت معها بطعام إلى والدها، فنظر إليها أبوها شزرا وقال: أهذه بنتي؟ قالت: نعم. قال: فأضمرت في نفسي شرا. فلما كان ذات يوم قال: أحسني من هيئة البنية فسأذهب بها إلى أخوالها. فأخذت عليه الأم عهد الله ومواثيقه ألا يمسها بسوء. قال: نعم. فأخذها، فلما خرج من بلدته مر ببئر عميقة، فقال للبنية: انظري في البئر. فلما نظرت قالت: يا أبتي، تذكر وصية أمي، وجعلت تتشبث في ثيابه فرحمه. فلما أراد أن ينصرف تذكر أن قومه سيعيرونه، فقال: انظري يا بنية. فنظرت فتشبثت في ثيابه لما رأت أن البئر عميقة جدا، فتذكر أنه سيعير، فقال لها: انظري. فلما نظرت رماها في البئر، فسقطت في البئر وصاحت: أبي أبي، حتى انقطع صوته. كان يقص هذه القصة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال: لولا أن الإسلام يجب ما قبله لقلت ليس لك توبة. يفعلون هذه الأمور للمحافظة على أعراضهم. وأهل التوحيد، أهل الإسلام اليوم، أهل بلاد الحرمين، هانت على كثير منهم أعراضهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وسترون الآن في حديثي ما يثبت هذا الشيء. كنا إلى عهد قريب كان يوجد لدى كثير من الناس غيرة على أعراضهم، كغيرة ذلك الصحابي رضي الله عنه الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وكان عرسا حديثا يعني متزوج قريب، فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن له يذهب إلى زوجته، فجاء فرآها عند الباب فاتحة الباب، رآها فاتحة الباب وواقفة عنده، فأخذته الغيرة فاخترط سيفه ليضربها فاتحة الباب، ما خرجت مع السواق ولا مع الخادم، فاتحة الباب فقط. فقالت رويدك لا تفعل، ادخل وانظر ماذا في البيت. فجاء فإذا في البيت ثعبان، قالت ما خرجت إلا خوفا من هذا، فضرب الثعبان فقتله فسقط ميتا عنده، والقصة معروفة لأنه هذا الثعبان كان متلبسا من الجن، والواجب أن ينذره ويخرجه، ولهذا إذا رأى أحدكم في بيته حية فلا يعاجل بقتلها بل ينذرها، يقول أحلف عليك بالله أو أعزم عليك بالله إلا خرجتي 3 مرات، بل حتى القطط لا يعاجل بقتلها ولو أنها اعتدت على دجاجها وما أشبه ذلك، حتى ينذرها كما قال الإمام أحمد لما سئل عن القطط التي تأكل الطيور وتقلب القدور، قال ينذرها 3. الرجل قتلها قبل أن ينذرها فسقط، قالت زوجته لا أدري أيهما مات قبل صاحب. الحاصل أن حميته دفعته إلى هذا التصرف، وهذا يوجد عند كثير من الناس. كانت الدماء تسيل إذا اعتدي على شرف رجل من العرب أو من المسلمين إلى عهد قريب، قبل أن تسترخص الأعراض، قبل أن تفسدنا هذه المفسدات، قبل أن تفسدنا هذه المادة وهذه الدنيا التي انفتحت علينا، فماذا حدث بعد هذا؟ الإسلام شرع كثيرا من الأمور التي حافظ بها على العرض، لأن أعراض المسلمين غالية وشريفة، لا تباع بذهب ولا تشترى بفضة. حرم الإسلام الاعتداء على المسلمين في أعراضهم بالعين، وحرم الاعتداء عليهم باللسان، وحرم الاعتداء عليهم بالأذن، وحرم الاعتداء على المسلمين في أعراضهم بالفروج، وحرم الاعتداء على المسلمين بأعراضهم في أي تصرف من التصرفات قليلا كان أو كثيرا. أولا النظر، حرمه الله عز وجل بنص كتابه، حرم على المسلم النظر إلى أعراض المسلمين، حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة التي ليست بزوجة ولا ذات محرم، وحرم على المرأة أن تنظر على الرجل الذي ليس بزوج ولا ذا محرم، كما قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لماذا قال الله عز وجل إن الله خبير بما يصنعون؟ لأن معلوم أن النظرة الأولى الخاطفة لا يؤاخذ الله بها، لكن إذا نظر ثانية فقد صنع النظرة ثانية وحوسب عليها، أما الأولى فلم يصنعها لأنها جاءت هكذا عرضا. وكذلك إذا أطال النظرة الأولى، نظر النظرة الأولى مسامح فيها، لكن إذا أطال يقول الأولى أسامح فيها، لا، هنا صنع النظرة، فلهذا قال عز وجل إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن يجب على الرجل أن يغض البصر، ويجب على الأنثى أن تغض البصر، لأن كما يقول أبو بكر الجصاص رحمه الله كما وجب على المرأة أن تغض، كما وجب على الرجل أن يغض بصره عن المرأة وجب على المرأة كذلك، لأن حاجتها من الرجل كحاجته منها. لا يحل النظر بحال من الأحوال إلى المرأة التي ليست بزوج ولا محرم، كذلك لا يحل للمرأة النظر بحال من الأحوال إلى الرجل الذي ليس بزوج إلى الرجل الذي ليس بزوج ولا محرم، حرام عليه سواء نظر ثانية واحدة أو نظر مئة نظرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم النظر، وما ذلك إلا لأن النظر هو الدرجة الأولى إلى الزنا. الرجل إذا رأى المرأة يستحسنها تقع محبتها في قلبه فتستقر، فيفسد إيمانه والعياذ بالله، ويتعلق قلبه بالمرأة أو يتعلق قلبها به، فحينئذ يصعد الدرجة الثانية وهو السلام والكلام، الدرجة الثالثة وهي التعرف والصداقة، والدرجة الرابعة إذا انكسر الكأس وفض الخاتم ووقعت كما يقال الفأس بالرأس وحدثت الجريمة والعياذ بالله. لهذا حرم الإسلام النظرة، كما يقول الشاعر: نظرة فابتسامة ينظر إليها ثم بعد ذلك تدخل خاطره أو يدخل خاطرها، هكذا الشيطان يتدرج: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وما أدراك ما هذا اللقاء والعياذ بالله. ولأن الزنا هو النظر هو المرحلة الأولى للزنا، هو الشيطان ما يأتيك يقول فورا اذهب إلى هذه المرأة وثب عليها وافتك بها أمام الناس، لا، أول شيء يقول نظرة، شوفها الفتاة المليحة الجميلة، ما أحسنها ما أجملها، يغريك بها حتى تقع عينك عليها فلا تشبع منها والعياذ بالله. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ما قال لنا لا تزنوا، لأن الله سبحانه يعلم طرق الشيطان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ما يقنع منك أبدا بمعصية حتى يخرجك من الإسلام والعياذ بالله. ليه؟ لأن وظيفة الشيطان كما قال سبحانه: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نعوذ بالله من السعير وأهله. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، يعني إذا نظرت النظرة الأولى معليش نسامح، لكن على طول اصرف بصرك، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست لك الثانية. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة، سأله عن نظر الفجاءة، قال: اصرف بصرك، لا تطل النظرة وتقول النظرة الأولى لي مسامح فيها، لا، اصرف بصرك. لماذا؟ لأن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، سهم يستقر في القلب على طول فيفسد القلب ويخرج الإيمان والعياذ بالله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه خوفا من الله أبدله الله مكانه إيمانا يجد حلاوته في قلبه. إذا غض النظر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى يجد حلاوته في قلبه، لأن سهم من سهام إبليس يفسد الإيمان. ولأجل هذا أمرنا الله عز وجل بغض البصر حتى لا يفسد الإيمان، وسواء كانت الصورة صورة على الطبيعة، سواء كانت الصورة صورة على الطبيعة، يعني المرأة تنظر للرجل على الطبيعة والرجل ينظر للمرأة على الطبيعة، أو كانت الصورة صورة على الشاشة، شاشة التلفاز أو شاشة الفيديو أو غير ذلك من وسائل العرض، أو صورة حتى كذلك صورة فوتوغرافية أو ما أشبه ذلك، كل هذا حرام لا يجوز، لأن الصورة واحدة تخرج الإيمان من القلب وتفسده، سواء كان الصورة على الطبيعة أو ليست على الطبيعة. ولهذا فإن أولئكم الذين يدخلون وسائل العرض المحرم إلى أهليهم وزوجاتهم وبناتهم قد ارتكبوا جرما عظيما. الله عز وجل أمرهن بغض البصر عن الرجال، وأن تدخل إليهم هذه الوسائل التي تظهر المغني يغني ويقول يا حبيبتي يا كذا، وتظهر اللاعب وقد كشف أفخاذه، وتظهر المصارع يصارع الرجل وقد كشف فخذه بل كشف إلى نصف إليته، ويحاك المصارع الثاني حركات بهيمية وحركات خنازير. كل هذا والمرأة تنظر، أما تتقي الله أيها الرجل؟ الله عز وجل أمرك أن تسعى لتحفظ بناتك وزوجاتك، وأمرك أن تعينهن على غض البصر، وأن تقول تفضل يا أيها الشيطان ويا وسيلة الشيطان، أدخل في البيت، تفتح له صدرك وتدخل هذه الوسائل الخبيثة لتعرض مئات صور النساء الفاتنات العاهرات على أولادك، ومئات صور الرجال المغنين واللاعبين والعورات المكشوفة والأفخاذ المكشوفة العارية تدخلها على بناتك، أما تتقي الله؟ وقد أمرك الله عز وجل بوقايتهم من النار، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه والله جريمة، والله الذي لا إله غيره، من أدخل هذه الوسائل التي تعرض المغنين واللاعبين والفنانين والمطربين والفاتنين والفاتنات، والله إنه قد خان الأمانة وفرط في الرعية. ومن خان الأمانة، وأعظم أمانة عندك هم أولادك بناتك وبناتك وزوجك وأهلك، أعظم أمانة بعد نفسك، خان الأمانة، ضيع الرعية، ما جزاؤه؟ جاء في سنن الترمذي: ما من مسلم أو ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وعيد يخلع القلوب يزلزل الجبال، ولكن من القلوب ما هو أقسى من الحجارة، أشد قسوة والعياذ بالله. والله إن من أدخل هذه الوسائل إلى بيته أيا كانت، والله إنه غاش لرعيته، خائن أمانة الله، شأم أبى، ولو كان من المصلين والراكعين والساجدين والحاجين والمعتمرين، ولو كان، هذه مسألة وهذه مسألة. الله عز وجل أمرك أن تغض البصر وتعين أولادك على غض البصر، وأن تدخل هذه الوسائل التي تعرض الصور الفاتنة، فنانين وفنانات، وامرأة فاتنة فاضحة خرجت بثياب عارية وشف عارية تهمس للرجل همسات مثيرة وهمسات غرامية وحركات مثيرة ونظرات مسمومة، وتعلم المرأة كيف تبني العلاقات الغرامية مع صديقها وزميلها، وكيف الرجل يبني العلاقات الغرامية مع صديقته وبنت الجيران. يا أخي، هذه تربي القلوب البنات والشباب على الفاحشة. يا أخوان، والله من كان على صلة بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أكثر بنات المسلمين الحرائر من بيوت طيبة، سلكنا الآن سبيل الفاحشة وأصبحنا في عداد البغايا المومسات، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أقول قيل لي، ولكن شيء شاهدته، بنات المسلمين ضاعت، فاتقوا الله يا ولاة أمور البيوت، ما ضاعت إلا بهذه المفسدات الملهيات. المرأة المسكينة تنظر إلى هذا المغني وهذا اللاعب وهذا الممثل وتعبأ نفسها بهذه الفاحشة وتثير غرائزها، وهكذا تعبأ شيئا فشيئا حتى تنفجر والعياذ بالله، تخرج تبحث عن فاحشة لأن والدها أدخل عليها الفاحشة في البيت، شأم أبا. هذا الكلام قد لا يعجب البعض، لكن حق واقع، ولا يكفينا هز الرؤوس ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن نريد توبة عملية، نريد أن تطهروا بيوتكم من هذه المفسدات وتخرجوها قبل أن تندموا ولا تساعة مندم. نعم، إذن حرم الله عز وجل علينا النظر، يعني أن نعتدي على المسلمين في أعراضهم بالنظر. ولأجل هذا يا عباد الله، أوجب الله على المرأة المسلمة ستر نفسها. أولا، جاءنا وحي الله عز وجل ليقول المرأة مكانها بيته. وإن استهزى بعض الذين في قلوبهم مرض، وإن حرضوا المرأة على الخروج وقالوا أنت مظلومة أنت مكبوتة، والله ما استفدنا بخروج الفتاة إلا أن امتلأت المجتمعات بالقذر والزنا والدعارة والعياذ بالله. ومن عرف مثل معرفتي علم صدق ما أقول، لا حول ولا قوة إلا بالله. أوجب الإسلام على المرأة أن تقر في بيتها، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فإذا خرجت من بيتها أوجب عليها أن تستر جميع بدنها، لا يظهر منها شيء، سواء الوجه أو اليدين أو الذراعين أو الصدر، كل هذا يجب ستره، لأن الخروج عن البيت حالة طارئة والأصل البقاء في المنزل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين أن يضربن بخمرهن من على رؤوسهن على جيوبهن فوق وجوههن. هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. ويأتينا الآن من يقول إن وجه المرأة ليس بعورة لا بأس أن تكشف وجهها. سبحان الله، إذا كشف الوجه فماذا يبقى؟ الوجه عورة، والوجه مجامع الحسن، مجامع حسن المرأة، مجمع حسن المرأة وجمالها. لأن إذا أراد الخاطب أن يسأل عن الخطيبة، وش يسأل؟ عن رجلها؟ لا. عن يدها؟ لا. يسأل عن الوجه، عن العينين، عن الأنف، عن الفم، عن الخد. فإذا كشف الوجه فبالله عليكم ماذا يبقى؟ إذن الوجه عورة، يجب ستره، لا يجوز كشفه. بل كان معروفا عند حرائر الجاهلية، الكريمات من الجاهلية، معروف ستر الوجه. ماذا يقول النابغة وهو يصف المرأة؟ كان يصف المرأة المتجردة زوجة النعمان، يصفها كلها. فلما أراد أن يصف الوجه أشعر بأن وجهها انكشف رغما عنها، وهي جاهلية كافرة، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتلقفته واتقتنا باليد. ليه؟ لأن الحرائر من الجاهلية لا ينظرن إلى الرجال. ويأتي الآن من يقول إن الإسلام يبيح للمرأة كشف وجهها، ويستدل بحديث به 100 علة. فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. إذن وجه المرأة عورة، شاء البعض أم أبوا. على المذهب الصحيح الحق والذي ليس بعده إلا الضلال، وجه المرأة عورة. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا كنا محرمات أمر ومر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا ذهبوا كشفناه، لأن إحرام المرأة في وجهها كما نعلم. ومما يدلك على أن النقاب كان معروف عند الجاهلية أن الشارع حرم على المرأة أن تنتقب وهي محرمة، لأنهن كن يلبسنه في السفر، النقاب، الغطاء الذي يغطي الوجه. قال أحد السلف: سألت عبيدة السلماني عن هذه الآية، قال: فغطى وجهه وأبرز عينه اليسرى، طرف عينه اليسرى فقط. إذن وجه المرأة عورة، لا يجوز لها كشفها. ومما يندى له الجبين ومما يحز في النفس يا عباد الله، أنه أصبح الآن كشف الوجه أمرا معتادا عند النساء، عندنا من بناتنا نساء هذا المجتمع، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ تأثرا بالنساء الكافرات، ولأنه يأتي من ييسر الأمر ويقول الوجه فيه خلاف، لا حول ولا قوة إلا بالله. أين الحكمة؟ الوجه فيه خلاف. من قال لكم أن الوجه فيه خلاف؟ في حديث ضعيف، حديث أسماء. يجب على هذا الشيء الذي توارثناه من آبائنا وأجدادنا ومن الصحابة أن المرأة تغطي وجهها، الوجه ليس فيه خلاف. الآن بنات المسلمين وخصوصا في الأسواق وخصوصا في المجامع العامة في الأسواق إذا دخلت في سواد الناس يعني تيقنت أن أباها لا يراها أو أخاها لا يراها أو زوجها كشفت الوجه، وتدخل على البائع في الدكان وتكشف الوجه، ويا ليت اللي يظهر الوجه، الوجه والصدر والنهدان. أما السائق فهو واحد من أفراد الأسرة، هذا ما عليه، ما عن حجاب في عرف الناس اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن أدخل إلى الأسواق تجد المرأة المسلمة تدخل إلى البائع فتكشف الوجه على طول، ووجه ما شاء الله زينت بكل ما أنتجته المعامل من حمرة وصفرة وطيب ونقوش، فيفتتن بها البائع وتحدث الأمور التي لا تحمد عقباها. وأما الطبيب فحدث ولا حرج، الطبيب كأنه أبوها أو أخوها، إذا دخلت عند الطبيب كشفت الوجه. طبيب، هذا طبيب. وأحيانا تعتبر الممرضة محرم، وللأسف الشديد أن بعض الرجال لا يبالي ذهبت زوجته إلى طبيب أو طبيبة، عندها الطبيبة لكن يذهب إلى الطبيب، قال لأنه أمهر، لأن يده مبروكة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا التساهل في الأعراض؟ ويا ليت يدخل معها على الطبيب، لا، قال هذا طبيب، هذا شريف، هذه مهنة شرف. هذا والله ما ناقشنا به البعض في المستشفيات وردوا علينا به، قال هذا شريف، هذا طبيب، لا يشك به. ولا يقول عندهم الممرضة. أحيانا تذهب بطفلها مريض الطفل، فإذا دخلت على الطبيب كشفت وجهها. اسألوا لتعلموا الحقيقة، والله إن هذا كلام حق. الوجه عورة، يجب أن نربي نساءنا على هذا المفهوم وهذا المعنى. أما من يسافر من بنات المسلمين خارج هذه البلاد فلا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم الله، كأن الله لا يعبد إلا في السعودية. إذا فارقت الطائرة أجواء بلدها ما شاء الله تخرج إلى الطائرة وهي قطعة سواد، كأنها غراب. العباءة والخمار اللي يسمونها الغطوة، وما شاء الله تعجب امرأة محتشمة تسر الناظرين. فما أن تتحرك الطائرة حتى تدخل إلى الكابينة وتخرج امرأة أوروبية، تخلع العبات، العبات يرحمها الله، وتخلع الخمار وتلبس البنطلون أو تلبس القصير وتكشف الفخذين وتكشف العضدين وتكشف الصدر والنهدين وتسرح الشعر وتضع الحمرة، واسألوا من سافر إلى هذه البلاد الكافرة وتذهب. ولذلك أولئك الذين في قلوبهم مرض من أبنائنا إذا ذهبوا إلى هناك جلس الرجال والنساء يأكلون سويا. حدثنا بهذا يا أخوان كثيرا، هذا هو الأصل، إلا من رحم الله. وتختلط المرأة مع شباب اليهود والنصارى، بل حدثت أن المرأة المسلمة هناك تحضر ملاعب الكرة ببنطلونها للأسف التي تربت في حضن أبيها المسلم وحجر أمها المسلمة، وتجلس إلى الفتى النصراني وتلعب معه الشطرنج. حدثني أحد المشايخ، مشايخنا الموجودين الآن، يقول لما أقلعت الطائرة بنا إلى بلد، يقول خمس بنات من أسرة محترمة من هذه المجتمعات، أنا لا أتحدث عن خارج هذه المجتمعات، هذه أمراضنا فلنعترف بها يا عباد الله، هانت الأعراض لأننا تعدينا حدود الله سبحانه وتعالى. يقول معهن أبوهن، معهن والدهن. يقول لما أقلعت الطائرة خرجنا بأزياء غربية وأشعلنا السجائر وجعلنا يتبادلن السجائر، يحلف بالله أن هذا حدث أمام عينيه. يقول لا يستحيين لا من الله ولا من خلقه. ولهذا أنا أقول دائما الذي يزوج بنته يا حبذا لو اشترط على زوجها أن لا يخرجها من هذا البلد، لأن الخروج عن هذا البلد هذا الوقت علامة الفساد إلا من رحم الله. إذا رجعت ودخلت الطائرة أجواء بلدها عادت العباءة وعاد الخمار وعادت الحشمة، ولكن هل يعود الإيمان إلى قلبها؟ لا ورب السماوات والأرض. هل يعود الحياء إلى قلبها؟ لا والله الذي لا إله غيره. ولهذا إذا جاءت إلى هنا تكشف الوجه وتخالط الأجانب. أنا أذكر مرة أنني في حي من أحياء الرياض، وقفت سيارتي عند الإشارة ووقف بجانبنا شخص شاب معه بنت متجملة ومتبرجة وكاشفة عن وجهها، فقلت له يا أخي؟ قال نعم. قلت السلام عليكم؟ قال عليكم السلام. قلت استر أختنا سترك الله. قال يا أخي وما الذي دخلك في الموضوع؟ قلت دخلني النصيحة لإخواني المسلمين والغيرة على أختي المسلمة. قال ليس لك دخل. قلت بلى، هذه أختي المسلمة، استرها سترك الله في الدنيا والآخرة. قال يا أخي تريد أن أكبتها؟ هذه الكلمة بحد ذاتها كفر وخروج عن الإسلام. هل التزام بشرع الله عز وجل كبت؟ أو شريعة الطاغوت شريعة اليهود والنصارى التي تعودت عليها في أوروبا وأمريكا كبت وضلال وبهيمية وانحطاط؟ فانظروا كيف انتكست المقاييس وكيف انقلبت الموازين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر الثاني الذي حرمه الإسلام والذي شرعه الإسلام في سبيل المحافظة على الأعراض، أن الإسلام حرم على المرأة أن تختلط بالرجال، حرم على الرجل أن يخلو بالمرأة. لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة إلا إذا كان زوجا أو كان محرما من محارمها، أبوها أو أخوها أو خالها، وأما غير ذلك فلا يجوز أن يخلو بها، حرام عليه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة ولو كانت أن يخلو بامرأة ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذا خلا الرجل بالمرأة اشتغل الشيطان، استعد الشيطان، الآن بدأ الشيطان يلعب دوره يغري كل واحد، انظر إليها يغري بالفتنة، وكذلك المرأة حتى والعياذ بالله يدفع كل واحد منهم على الآخر فتقع الجريمة والفاحشة. إذن لا يحل للرجل أن يخلو بالمرأة، حرام عليه، سواء كان هذا الرجل خادم. ومما يؤسف له يا إخوان ومما يحز في النفس ومما يبكي له المسلم أن الناس اليوم تساهلوا في الخدم. خادم يأتيك كافر مجوسي أو نصراني أو مسلم، يسلم له هذه فلذة كبده شرفه عفافه، يسلمها لهذا الرجل الأجنبي. أين الغيرة يا عباد الله؟ أين غيرة العرب؟ أين المروءة؟ إذا لم يوجد الإيمان قتلها التلفزيون وقتلها الفيديو، قتلتها الأفلام المخربة. أصبح الناس اليوم يعتبرون الخادم واحد من أفراد الأسرة، يعني ما باقي إلا يضمونه في التابعية وانتهى الإشكال. يذهب بالزوجة، يذهب بالبنت، يذهب بها، يخلو بها، لأن الذهاب بها في بعض المناطق خلوة. اليوم المدينة أصبحت كبيرة مترامية الأطراف شاسعة الأنحاء، فإذا ذهب بها إلى مكان بعيد أصبحت خلوة، ما يدريك ما الذي يدور بينهما. ويا إخوان كم من حادثة والله على ما أقول شهيد. سلمت البنت المسلمة نفسها للسائق أو للخادم، عثر عليها تحت السائق أو تحت الخادم. وكم من مرأة مسلمة تحرك في أحشائها جنين من السائق أو من الخادم. ومن كان على صلة بالمحاكم وبدوائر الحسبة عرف هذا الكلام وأدرك ما أقول. كم من امرأة تحرك في أحشائها الجنين من السائق أو من الخادم؟ حوادث يا أخوان لا تعد ولا تحصى. أين الشرف؟ أين العرض؟ لا يحل للرجل أن يخلو بالمرأة ولو كان خادما ولو كان طبيبا. الطبيب لا يحل أن يخلو بالمرأة إلا إذا كان معها محرم. بعض النساء وبعض الرجال يقول ما عليش في ممرضة داخل، المرأة محرم، المرأة الممرضة رجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا أخي اذهب بها إلى امرأة، يقول لا الطبيب أحسن. طيب ادخل معها على الطبيب. يا أخوان الآن أصبح كثير من الرجال لا يجد في نفسه غضاضة أن تكشف زوجته فرجها للطبيب، مع أنه يوجد نساء. فأين الشرف وأين العرض وأين الحشمة وأين الكرامة يا عباد الله؟ أمر اتق الله تدخل زوجته على الطبيب فيخلو بها. لا يحل للمرأة أن تخلو برجل سواء كان طبيبا أو سائق سيارة إلا لحالة ضرورية، ليموزين، تاكسي، لا يجوز، حرام. يقول عمر بن عبد العزيز لا تخلون بامرأة ولو كنت تعلمها كتاب الله. يا أخوان ومن العجائب والعجائب جمة، ما أكثر العجائب في هذا الوقت الذي انفتحت عليه علينا الدنيا فكفرنا نعمة الله. من العجائب أنه حدثني من أثق به أن رجلا يعرفه باسمه من هذه المجتمعات، يقول رسبت إحدى بناته في الإنجليزي فأتى لها بمدرس يدرسه، فأنكروا عليه، قال هذا مصري وبعدين بالبيت ولا عليها خوف إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه. والله أمور لا تصدق، أمور يبكي لها المسلم. ومن الأمور التي حرمها الشارع محافظة على الأعراض أنه حرم اختلاط المرأة بالرجل. واليوم نجد من أصحاب القلوب المريضة من أبنائنا الذين تعلموا في أوروبا وأمريكا يقول لن نصل إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة إلا إذا خرجت نساؤنا وجلست إلى جنب رجالنا في المدارس والمصانع. ما هذا الكبت للمرأة؟ لماذا تكبتونها؟ ويعلم الله أنهم ما أرادوا إلا أن يخرجوا المرأة ليجعلوها لعوبة بأيديهم يتمتعون بها ويقضون وطرهم منها. فإذا ما ذهب عفافها ووقعت في الجريمة لا يبالون بها في أي واد هلكت. إذا أصبحت بغيا مومسا هذا ما يريدون قاتلهم الله. لا يقر لهم قرار حتى يحولوا مجتمعاتنا إلى مجتمعات أوروبية أو أمريكية، ولكن الله عز وجل سيرد كيدهم في نحرهم إن شاء الله وسيبطل خططهم ومساعيهم. حرام على المرأة أن تختلط بالرجل. يا أخوان في بعض الدول العربية، لا أسميها، بل في أمريكا وفي أوروبا كانت المرأة النصرانية تخرج هكذا، تخرج مغطية وجهها، اقرأوا التاريخ. كانت المرأة في بيتها، لكن عملت اليهودية المجرمة شيئا فشيئا حتى أخرجت المرأة عارية لا تجد حرجا أن يركبها الرجل على قارعة الطريق، ويعدون هذا حضارة وتقدم. والمرأة في الدول الإسلامية كانت إذا خرجت كما كنا نحن قبل وقت قليل، إذا اضطرتها الحاجة والضرورة إلى الخروج وخرجت ورأت جهام رجل من بعيد التصقت في الجدار حتى إذا ابتعد نهائيا مشت في طريقها. أما اليوم فتحذروا كما يقولون شيئا فشيئا في بعض الدول العربية، حتى أصبحت المرأة تخرج بلباس لا يستر إلا الفخذين أو بعض الفخذين، ويخرج النهدين وتغني ويطبل ويزمر ويعزف لها وراءها مئة رجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. ويعدون هؤلاء نجوم، أي سماء سماء من هؤلاء نجومهم؟ هؤلاء نجوم يصفقون لهم ويطبلون. نحن كنا قبل فترة، قبل عهد قليل، أحسن حال. واليوم ترى المرأة المسلمة تخرج وقد حسرت عن الوجه، أحيانا مستور وأحيانا مكشوف، لكن إذا ستر الوجه خرج الذقن وخرج الصدر، وتخرج بثياب النوم. والله بعض النساء تخرج للسوق بثياب النوم، تخرج بثوب لا يستر إلا العضد فقط، ويبقى بعض العضد مكشوف والصدر مكشوف والشعر خارج، وظهرت كل يوم تظهر موضة جديدة، وموضة هذه الأيام هذه الثياب المشقوقة إلى الركب، أمامك يلوح بياض ساقها بثياب ضيقة تبين مطامن جسمها ومنخفضاته ومرتفعاته، والرجل أصبح الآن يستحي من المرأة، تضحك وترفع صوتها وتسخر من هذا وتعلق على هذا بنات المسلمين اليوم إلا من رحم الله. وكنت قبل فترة أطوف في المطاف، ما سلمنا حتى والله في المطاف ما سلمنا، فإذا المرأة أمامي عليها ثوب وقعت عيني رغما عنه، أمامي عليها ثوب مشقوق إلى الركبة، والله إن بياض ساقها يلوح في المطاف. فتذكرت نساء الجاهلية اللاتي يطفن بثياب مشقوقة، قد خرجت عورتها في الجاهلية، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. تذكرت هذا الوضع وتذكرت تبرج الجاهلية الأولى. أنا لا أتحدث عن خيال، هذا أمر واقع يا عباد الله. فتداركوا نساءكم، تداركوا بيوتكم، تداركوا محارمكم، تداركوا شرفكم، اتقوا الله فإنكم مسؤولون عن هؤلاء النسوة. اتقوا الله يا آباء، اتقوا الله يا أصحاب البيوت، قبل أن تخرج أرواحكم فتندموا ولا تساعة مندم. إذن الاختلاط محرم. أقول كانت الدول، بعض الدول الإسلامية على وضع أحسن من وضعنا اليوم، واليوم تخرج المرأة إلى الجامعة وعليها ثوب لا يستر إلا بعض الفخذ، وتجلس بجانب الشاب. الشاب طبعا عليه قميص يستر اليد ويستر الجسم كله، وعليه منطلون يضرب إلى أسفل من الكندرة، انعكست الآية، الرجل يستر جسمه كله، والمرأة لا تكون رشيقة جميلة عصرية حتى تكشف الساقين والفخذين. قاتل الله اليهود وقاتل أبواق اليهود من أذنابهم الذين يعملون في مجتمعات المسلمين ليفسدوا بنات المسلمين ونساءهم. أصبحت المرأة دعاية، صورتها على غلاف كل مجلة، لا تعتبر متحضرة حتى تكشف. الرجل يكنس بثوبه الأرض، والمرأة لا بد ترفع الثوب حتى تكون رشيقة وأنيقة. وإذا قصر الرجل ثوبه ليصل إلى حد السنة قالوا هذا موسوس، ضحكوا منه. وإذا نزلت المرأة ثوبها قالوا هذه امرأة متخلفة معقدة. شفتوا كيف انقلبت الموازين يا أخوان؟ والله إن هذه هي الضلالة، والله إن هذه الجاهلية، هذه الردة الأخلاقية التي يجب علينا جميعا أن نسعى لإنقاذ المسلمين منها. أم سلمة ماذا تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة: يا رسول الله، فماذا تفعل النساء بذيولهن، يعني العباءة من وراء؟ قال صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا، يعني شبر يسحب. قالت: إذن تنكشف عوراتهن يا رسول الله، اللهم ارض عنها، ما كفاها شبر، تنكشف العورة. قال: يرخينه ذراعا. وأما اليوم بنات المسلمين ترفع الثوب شبر أو ذراع، هذا إذا كانت في بلد المسلمين، أما في الخارج فالقلم مرفوع، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يهدي المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا. إذن الاختلاط لا يجوز، سواء في المدارس أو في الملاعب أو في دوائر العمل، لأن لا يجيز الاختلاط إلا شريعة الطواغيت والديوثين، أما شريعة الله فإن الاختلاط محرم. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل في حق نساء نبي صلى الله عليه وسلم، يقول عز وجل: وإذا سألتموهن، يعني يا صحابة، يا أبا بكر، يا عمر، يا علي، يا عثمان، يا ابن عباس، إذا سألتموهن متاعا، إذا سألتم عائشة، إذا سألتم أم سلمة، إذا سألتم حفصة، صفية، إذا سألتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا يا ربنا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله أكبر، الصحابة لا يحل أن يختلطوا بنساء بأمهاتهم، أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل أن يكلموهن إلا من وراء حجاب. هل يتطرق الشك إلى الصحابة وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك قال ربنا: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ويأتي من ينادي في عصرنا يقول ما نثق بنسائنا، أنا مربي بنتي واثق منها، خلها تروح مع السائق، خلها تروح مع الخادم، أنا واثق من بنتي، واثق من زوجتي، واثق من أختي. هذه والله دياته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث. ثلاثة حرم الله عليهم الجنة ومنهم الديوث. قالوا منه من هو يا رسول الله؟ قال الذي يقر الفاحشة أو السوء في أهله. الله عز وجل حرم على الصحابة أنهم يختلطون بالنساء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حجاب، فكيف بهذه المرأة التي ربها الفيديو ورباها التلفزيون، والشاب الذي ربته الملاعب ورباه التلفزيون، نريد أن يدرسوا مع بعض؟ قال عز وجل ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، لأن النظرة كما قال صلى الله عليه وسلم سهم من سهام إبليس، إذا وقع في القلب أفسده، وإذا حيل بينه وبين القلب طهر القلب. إذن الاختلاط محرم لا يجوز. وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، كان بودي أن أطيل الحديث لأن أعراض المسلمين غالية، ولأن كثيرا من المسلمين تساهل واختلط من الخدم في بيوتنا، أصبح الخدم كأنهم أفراد من عوائلنا، أصبحوا يسوقون ببناتنا، يذهبون بزوجاتنا. واحد لما نصحته قلت يا أخي اتق الله، زوجتك كاشفة عارية، زوجتك إذا ركبت مع السائق كشفت وجهها يراها الناس، اتق الله يا أخي، أنت من عائلة طيبة يا أخي، اتق الله، ليست هذا من أخلاق. قال يا أخي تريد أترك العمل وأجي أودي زوجتي يوم المستشفى ويوم السوق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما عنده ذرة من غيرة الجاهليين الكفار الذين يئدون بناتهم. تريدني أترك العمل وأذهب لزوجتي؟ هذا والله الديوث الذي يقر السوء في أهله، لأن النظر والخلوة طريق إلى الزنا، بل هي زنا، بل هي والله زنا. يقول صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالعينان زنا العينين النظر، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا اللسان النطق، وزنا الرجلين الخطى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي يقول يا أخي تريد أترك العمل وأذهب بزوجتي أنا فاضيلها؟ قاتلك الله ومن على شاكلتك. العمل تقدمه على شرفك وعلى عفافك وعلى محارمك وعلى عرضك، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكما حرم يا إخوان، كما حرم الإسلام الاعتداء على أعراض المسلمين بالنظر وبغيره، إذن سعت الشريعة الإسلامية إلى المحافظة على أعراض المسلمين والحفاظ عليها أن تخدش باللسان والقول. ولهذا حرم الشرع أن يتعدى رجل على امرأة فيقذفها، أو امرأة على امرأة، أو امرأة على رجل، أو رجل على رجل. حرم أن يقذف أحد من المسلمين أحدا من المسلمين إلا ببينة وثبت، لدرجة أن الإسلام، لدرجة محافظة الإسلام على أعراض المسلمين أنه حرم أن تنطق بنسبة الفاحشة للمسلم وأن تلصق به التهمة إلا إذا شهد معك ثلاثة. إذا كنتم أربعة شهود شهدت على أن الفاحشة وقعت وقوعا صريحا لا غبش فيه ولا ريب. أما إذا لم تتأكد من هذا ولم تتحقق هذه الشروط فلا يحل لك أن تقذف المسلم وترميه بالفاحشة، لأن أعراض المسلمين غالية. حرم الإسلام الاعتداء على أعراض المسلمين بالقول، ومن قذف مسلما ومن ناله بلسانه ومن خدش عرضه بلسانه فقد باء بغضب من الله وتعرض للعنة ووطئ جرما عظيما، وحكم عليه الإسلام باللعنة وأسقط شهادته وأبطل عدالته وأوجب عليه الحد وحكم عليه الجلد 80 جلدة. إلى هذه الدرجة؟ نعم، لأن أعراض المسلمين غالية. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. كل هذه العقوبات نعم ما أحكم ديننا وما أعظم ربنا سبحانه وتعالى. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لعنة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن لا يجوز لك أن تقذف مسلما ولا مسلمة. بعض الناس إذا حامت الشبهة على واحد من المسلمين رماه بالفسق ورماه بالفاحشة. لا يحل لك يا أخي أن تقذف مسلما، أن تقذف عرض مسلم، لأن الإسلام جعل على المسلمين سياجا وحرمة أن تتعدى عليهم بلسانك، لأن هذا دليل مرض ودليل سوء ظن بالمسلمين ودليل فساد القلب من القاذف، لأنه يحب الفاحشة أن تشيع بين المؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا أريد أن أطيل عليكم أيها الإخوان، ولا يعني هذا أننا نستر على المجرمين، فإن المجرمين الذين عرفوا بالفاحشة وبيوت الدعارة التي تفسد مجتمع المسلمين وتنخر فيها لا يحل لك أن تستر عليها، بل يجب أن تشهر بها ويجب أن تسعى بها لدى السلطات لكي تفضحها ولكي تخلص المسلمين من شرها. أما المسلم الطاهر الذي عرف بالعفاف وعرف بالإحصان فلا يحل لك أن تقذفه، لأن أعراض المسلمين غالية لا يحل لك أن تتعرض لها. إخوة الإسلام، الحديث يطول وكان بودي أن أذكر أشياء وأشياء وقصص وقصص، ولكن طال الحديث وكثر وأخشى عليكم من السآمة والملل. فاتقوا الله ولا تعتدوا على أعراض المسلمين، فإن الله حمى أعراض المسلمين من أعين الناس ومن ألسنتهم ومن قلوبهم ومن سوء الظن ومن التحسس ومن التجسس ومن تتبع العورات ومن المعاكسة ومن المغازلة، لأنها من التجسس والتحسس الذي نهى الله عنه، ولأنها من تتبع عورات المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتبع عورات المسلمين، لا تتبع عورات المسلمين، فإنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت تفسدهم. هذا الكلام يقوله لمن؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فاتق الله أيها المسلم، يا من تسول لك نفسك، أيها الشاب الذين تسول لهم نفوسهم برمي أرقام الهواتف أو بالنظر إلى المسلمات أو برفع الهاتف وضرب النمرة على البنت المسلمة الغافلة، تذكرها بالفاحشة وتبعث كوامن نفسها الساكنة وتشجعها على الجريمة وتبعث الفتنة، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. ما إن هذه فاحشة واعتداء على المسلمين سافر، واعتداء على أعراض المسلمين. فليتق الله هؤلاء الذين يترصدون لبنات المسلمين في نواصي الشوارع إذا خرجنا من المدارس والأسواق، ليتقوا الله، فإن الله عز وجل يحاسب ويعاقب بالعرض، وما تعدى مسلم على عرض مسلم إلا عاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة. كم من مسلم تعدى على أعراض المسلمين فما مات حتى هتكت عورته وانتهك محرمه. واسألوني فإني وقفت على حوادث في دوائر الحسبة وفي الجهات المختصة، والله أكرم هذا المكان عن ذكرها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا وقال: من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته. والشافعي يقول: من زنى في غير بيته بغير الدرهم زني بدرهم زني في بيته بغير الدرهم. هذه حكمة الله عز وجل التي لا تتبدل والتي لا تتغير. واسمحوا لي أن أذكر لكم قصة واحدة فقط حدثت في إحدى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتعلموا أن أعراض المسلمين غالية وأن الله عز وجل يعاقب بالعرض بالسيئة في العرض بالسيئة بمثلها، ويشاهد الإنسان في الغالب قبل أن يموت الذي انتهك محارم المسلمين والذي رفع الهاتف على عورات المسلمين والذي والعياذ بالله ضاجع بنات المسلمين على فرش الخنا والزنا ليعلم أن عورته على خطر، ليعلم أن عورته مهددة بالانتهاك، حادثة وقفت عليها بنفسي أنا وحدثوني بها الإخوان الذين عالجوها. هذا رجل أركب بنتا من بنات المسلمين في إحدى الأسواق في مدينة الرياض، أحد الأسواق في مدينة الرياض، فمن حسن الحظ ولطيف العناية أن الهيئة عثرت عليه فجاءت وأخذت عليه، أجرت عليه اللازم وخرج من السجن. يا أخوان والله ما تمت سنة حتى قبض على كلتا أختيه، ثنتين خواته، أركبهن بعض الفجرة، واحدة متزوجة والأخرى عزبة، واعترفنا بأنهن جردنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كما تدين تدان. أعراض المسلمين غالية يا عباد الله. جاء الشاب يبكي، قال له الأخ رئيس المركز ألا تذكر؟ قال بلى أذكر. لا تكمل؟ أقتل نفسي؟ أقتلهما؟ قال لا، ولكن توب إلى الله، خذ أخواتك إلى بيت الله وجدد أنت وهن التوبة. قال ومن يضمن لي أنهن عفيفات وأنهن لم يمسسن بأذى؟ قال لأنك أنت اعتديت على بنت المسلمين، مسكين تظن أنك أنت يعني غير أن تأخذ تغري بنت المسلمين، تغريها بالفاحشة وتأخذها بالسيارة وأنت كذا، وتعدها الوعود المعسولة ونبي نتزوج نويات وأبدا لا تهتمين أنا أخطأ، وهكذا يغريها بالفاحشة حتى إذا وقع عليها تركها تتجرع الحسرات والآهات، فيعاقبه الله عز وجل في عرضه في الدنيا قبل الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وأمور وحوادث. ولكن لا أريد أن أطيل عليكم، فكفى ما تحدث، ونتوقف الآن للأذان، وإن كان هناك من أسئلة فلعلها تكون بين الأذان والإقامة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، وأن يجعلنا من أهل طاعته ومن أهل حزبه وولايته، وأن يحفظ علينا عوراتنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم لا تهتك لنا عورة، ولا تفضحنا على رؤوس الخلائق، وانفعنا بما سمعنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في بعض حديثك تألي على الله لأنك قلت أنها ترجع بالعباءة ولا ترجع بالإيمان، وقلت لا والله، ويقول كم من فتاة كانت سافرة فمن الله عليها بالتوبة. أقول نعم يا أخي، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأفادك الله. أنا لا أتألى على الله، ولكن لشدة ما أجد في قلبي فإنه ليس المخبر كالمعاين كما يقال، وإلا فإني لا أتألى. بل كم من صحابي سجد لصنم وصنع ربه وأكله ومن الله عليه بالتوبة. فرحمة الله عز وجل قريب من المحسنين، ونحن لا نكره الهداية للمسلمين، بل والله نحبها ونتمناها، ونسأل الله الهداية لنا ولكم ولكل مسلم. ولكن مما يعترج في النفس ويحز في الخاطر قلت هذا الكلام. وعلى كل حال ملاحظتك في محلها، ونقول إلا من هدى الله، وفي الغالب أنها إذا كان هذا شأنها في الغالب أنها تعود بدون حياة. إذا رجعت، إذا كانت سافرة عاهرة، تشرب الدخان، بل وأحيانا تقع في الخمر كما يحصل، وترجع وتلبس العباءة إذا رجعت، في الغالب أنها تأتي بلا إيمان كامل وبلا حياء كامل. وإن كنت لا أستبعد أن الله عز وجل يهديها إلى الإيمان، لا، الله عز وجل يتدارك من شاء بلطفه وعنايته. لكن في الواقع كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني إذا زنى وهو مؤمن، وقال إذا زنى خرج الإيمان من قلبه كأنه ظلة، فإذا نزع عاوده الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال نعم، إلا من هدى الله، فكم من امرأة ذهبت وكانت داعية هدى الله على يديها، ولكن الأصل هو تحريم السفر إلى بلاد الكفار إلا من حاجة أو ضرورة. قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر الكفار لا تراءى ناراهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على هذا الكلام الطيب، رزقنا الله وإياكم حسن الاستماع. آمين يا كريم. ورزقنا الله وإياكم الانتفاع. وإن كان طال عليكم المقام فتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما معناه أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فتذكروا يا إخواني، إن كان أحد منكم مل من الجلوس فليجعل هذا الحديث العظيم نصب عينيه لكي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكره الله جل وعلا في من عنده، فإن هذا أجر عظيم وجزيل لمن احتسب الأجر على الله جل وعلا.
وأيضا يكفر الذنوب، البقاء في المسجد يكفر الذنوب إذا كان ينتظر صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا جلس ينتظر الصلاة لا تزال الملائكة تستغفر له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وفي الغالب من دعاء الملائكة مستجاب. يقول أحد السلف: إذا كثرت ذنوبي أكثرت من الجلوس في المسجد، لأن الجلوس في المسجد والإطالة والرباط سبب لتكفير السيئات ولغفران الذنوب.
كذلك يا إخواني، ذكر الشيخ جزاه الله خيرا في عرض كلامه كلمة أردت أن أنبه عليها وأن تجعلوها نصب أعينكم كذلك، وهي قوله جزاه الله خيرا: بعض الناس هداهم الله يؤمن برأسه ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن لو نظرت في حال بعضهم والعياذ بالله لوجدته واقعا فيما ذكره الشيخ جزاه الله خيرا. فالمسألة يا إخواني كما ذكر الشيخ ليست مسألة أن الإنسان يتأوه ويتضجر ويبكي ويجلس وينوح على نفسه، إنما المسألة كما ذكر جزاه الله خيرا عزم وقصد ونية وعزم على ترك هذه الأشياء التي وقع فيها الكثير من إخواننا. فجزى الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان أعماله، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد اخترنا بعض الأسئلة لكي لا يطول المقام ولعل فيها خيرا إن شاء الله تعالى، فنستعرض ما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى، وفي محاضرات قادمة نكمل ما بقي إن شاء الله تعالى. السؤال الأول
قبل هذا آخر سمعت، والذي أريده في التوبة العملية هو كل واحد يتفقد أهله، فإذا كان هناك من بنت الله متبرجة فلينصحها ويخوفها بالله، وإذا كانت تكثر الخروج فلا تخرج، لأنه وإن كانت إن شاء الله طيبة لكن المجتمعات اليوم موبوءة والجربات تعد السليمة كما يقال، فما في من عيب أن الإنسان يحرص على عرضه ويمنع المرأة من الخروج إلا لحاجة أو ضرورة، فهذا والله شرف وهذا والله خير كبير وهذه عناية وهذا حرص على العرض. ثم إذا كان يعني هناك أخ مثلا يحب يرى على أخته شيء من الملاحظات ويحب مثلا ينصحها ولا يستطيع، فالحمد لله الأشرطة متوفرة الآن، التسجيلات، يذهب ويسأل عن محاضرة في التبرج ومحاضرة مثلا في الخطأ الذي وجد عليه أخته أو زوجته أو مثلا أمه، ويشتري هذا الشريط ويهديه إليها مع كلمات من المحبة والتقدير، فإذا علم الله منه صدق النية فستقع في قلبها بإذن الله. ثم السائقون يخرجون، السائق يخرج من البيت إذا أردنا أن نطبق، والخادمة تخرج، والتلفزيون يخرج، والفيديو يخرج، وكل ما يغضب الله عز وجل ويسخطه يجب أن يخرج من المنزل إذا أردنا أن نصدق، وإذا أردنا أن نحافظ على أعراضنا وأن نحافظ على حرماتنا. وأسأل الله الجميع الهداية، وأن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن القول والعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
السؤال الأول فضيلة الشيخ، يقول: بعض الناس يهداهم الله أن المرأتين إذا ركبتا مع السائق فإن إحداهما تكون محرما للأخرى، فما الرد على ذلك؟
الرد على ذلك أن هذا خطأ، المرأة ليست بمحرم، وإنما المحرم هو من تحرم عليه المرأة على التأديد بنسب أو سبب مباح إذا كان بالغا عاقلا، هذا هو المحرم. طبعا الزوج يعتبر ولي أمر للمرأة ويعتبر محرم بالمعنى الذي يعني يصح لها أن تسافر معه، لكن المحرم المقصود به الذي يحرم عليه نكاحها على التأبيد، يعني دائما تحريم مؤبد، لأن كما نعلم المحرمات إما أن يكون محرمات إلى أبد أو إلى أمد بنسب، مثل التي عد الله علينا في كتابه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت بنسب أو سبب وهو الرضاعة، ولهذا قال عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وحلوى ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أزواجكم وأن تجمعوا بين الأختين الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء. هؤلاء المحال يعني تحرم عليك على التأبيد بنسب أو بسبب وهو الرضاعة، هو السبب الشرع: أختك من الرضاعة، أمك من الرضاعة، خالتك من الرضاعة، عمتك من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاعة، أو كما جاء في الحديث الصحيح: تحرم الرضاعة ما يحرمه النسب، وهذا أصح من حديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، واللفظان على كل حال قريبان من بعض. فهؤلاء أو هؤلاء المحارم أنت محرم لهؤلاء النساء، إذا كنت والدها أو أخاها أو ابن أختها أو ابن أخيها، حتى تكون عمتك أو خالتك أو ابنها من الرضاعة، تحريم مؤبد. أما التحريم الذي إلى أمد فذلك ليس لا يخول المحرمية، يعني إذا كانت محرمة عليك لفترة فلست بمحرم لها، بمعنى لا يحل لها أن تكشف لك ولا يحل لك أن تخلو بها وتسافر بها، مثل أخت زوجتك محرمة عليك ولكن إلى أجل ما دامت زوجتك في عصمتك، مثل عمة زوجتك، خالة زوجتك، وهكذا. هؤلاء ليسوا بمحارم، إنما المحرم من يحرم عليها على التأبيد، يعني اللي يحل لها أن تكشف له وجهها وأن يجتمع بها، هذا هو محرم، فضلا عن الذي تحرم عليه لفترة وهو أخ الزوج، وهو زوج الأخت مثلا، أو المرأة، فإن المرأة لا هي بنفسها تحتاج إلى محرم، فكيف تكون محرما وقد أسقط الشارع عن المرأة فريضة الحج، ركن من أركان الإسلام، ركن لا يقوم الإسلام إلا به، أسقطه الشارع في حالة عدم وجود المحرم، فكيف إذن تركب المرأة بدون محرم إلى السوق أو تسافر إلى بلد آخر؟ من المصائب والمآسي أنه يسافر الآن، تسافر المرأة بلا محرم 14 ساعة في الجو إلى أمريكا للدراسة وحدها، وتأتي وحدها، وذلك لا يعد الآن منكر، يقول الحمد لله معها خطر مع المسلمين، مع أن العبرة بالعلة كما نعلم ليست العبرة بالحكمة. الله عز وجل أباح لنا في السفر أن نفطر، سواء حصل مشقة أو ما حصل مشقة، ما نقول مثلا الآن إذا سفرت بالطائرة الحمد لله ما عليك مشقة، جو مكيف أريح لك من بيتك، لا، العبرة بالسفر لأنه هو العلة، وأما الحكمة ومظنة الحكم فهي المشقة سواء وجدت أو ما وجدت، المهم أنه يوجد العلة وهي السفر. كذلك هنا العلة هي السفر، لا يحل أن تسافر إلا بمحرم أو الخلوة، سواء وجدت الحكمة ويخوف الاعتداء أو ما وجدت، ولو كان رجل صالحا كما قال عمر بن عبد العزيز: لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة ولو يعلمها كتاب الله عز وجل.
بعض الناس يقول: إذا طلبت المرأة من زوجها خادمة فإن الإسلام يلزمه بأن يحضر لها خادمة فما ردكم على هذا القول؟ وما حكم خروج المرأة من بيتها لأي غرض كان؟
أولا، خروج المرأة من بيتها إذا كان بغير إذن زوجها فهو حرام وكبيرة، لأن الملائكة تلعنها حتى ترجع، وإذا كان بغير بإذن الزوج أو إذا كانت بنت مثلا خرجت بإذن وليها، فالخروج إذا كان هناك فتنة كما في وقتنا الحاضر الآن يعتبر فتنة، فإنه لا يبعد أن يكون محرم، لأنها تتعرض الآن لمرضى القلوب من هؤلاء الشباب المتسكعين مرضى القلوب، إن سلمت من كلامهم ما سلمت من رمي الهواتف، ما سلمت من أفعال أخرى منكرة نشاهدها ونبصرها ويشاهدها كل ذي عينين. فأقول إذا كان في حالة الفتنة لا يبعد أن يكون الخروج محرما، يعني لغير حاجة، إلا إذا كان هناك حاجة معقولة أو ضرورة، ما هو كل يوم تروح تفصل لها ثوب عند تتعلق بنافذة الخياط ساعة كاملة، ونجي وسط الليل وتشوف كل نافذة خياط فيها امرأة وقال ايه خارجة لحاجة أو ضرورة تبي تخيط الثوب، كل يوم رايحة تخيط ثوب، هذه ليست ضرورة. في شريعة حمورابي ملك الكلدانيين الكافر الوثني، في شريعته أدرك الخطر الذي يترتب من خروج المرأة وتسكعها، فحرم على المرأة أن تخرج من بيتها إلا إلى زوجها أو إلى قبرها. والمسلمين اليوم يتساهلون، الذين يقرؤون القرآن ويعمرون بيوت الله ويحجون ويعتمرون، يقول بنتي أنا واثق فيها وعارفها، تروح مع السواق أنا مربيها واثق فيها الحمد لله، ما عليها خوف، هذا السواق طيب والله أمين، وهذا الذي جر علينا البلاء والمصائب. لو قلت لواحد خل بنتك تروح مع ولد عمه يوديها المدرسة ولا مع ولد الجيران، قال لا رخصت علي، رخص علي عرضي، كيف تقول الكلام هذا؟ ويأتي بواحد لا يعرف ملته ولا دينه ويسلم له بنته يذهب بها كما تشاء. فانظروا إلى التناقض العجيب الآن. لكن على العموم خروج المرأة من بيتها أمر مستكره ومستقبح، لأن الأصل بقاؤها في البيت. قال الله عز وجل لنساء المؤمن لأزواج نبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث في صدر الآيات لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، إلى أن قال سبحانه وقرنا، فعل أمر بمعنى إقررنا، في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، لماذا تقر في البيت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما الخادمة، أولا هذه المسألة ترجع إلى العرف، والخادمة والله أعلم كانوا يقصدون بها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى المملوكة الأمة، إذا طلبتها المرأة لتخدمها، إذا كان في العرف أن المرأة يؤتى لها بخادم فعلى قول البعض من الفقهاء يؤتى لها بخادمة، يعني بأمة مملوكة. لكن اليوم نعرف أن ما في إماء، نساء فاتنات بمظهر مغري يغري الشباب ويفتن الشباب، يغري الشباب الأولاد الذين يغص البيت بهم، يعني يحدث مفاسد عظيمة، هذه لا يجوز إحضارها إلى البيت بحال من الأحوال، لأن يترتب عليها بقاها في بيت ليس بيت ولي أمرها، ويترتب عليها اختلاطها بالأولاد، ويترتب عليه سفرها أحيانا من بلد إلى بلد، ويترتب عليه أمور منكرة كثيرة. فالذي أعلمه وأعرفه ويفتي به كثير من علمائنا أن إحضارها إلى البيت حرام، هذا إذا كان لخدمة المرأة. أما إذا أحضرها الرجل لخدمته وأولاده فالعقد باطل شرعا، لأنه لا يجوز، ولا شك أنه فعل شنيع محرم.
ما الرد على حجة من قال أنا أحضر التلفاز لأبنائي كي لا يذهبوا إلى الجيران وما سوى ذلك من الأقوال؟
أنا أظن السائل يعلم على كل حال. أولا كيف يذهب الأولاد إلى الجيران؟ إذا حفظتهم إن شاء الله وربيتهم من الصغر ما انشغلت بدنياك عنهم، ما هي وظيفتك فقط أنك تكسو عورتهم وتشبع جوعتهم وتسكنهم، لا، الوظيفة الأهم هي أن تقيهم من عذاب جهنم وتحفظهم من عذاب الله كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وتحفظ الأمانة لأنهم أمانة، وقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فاحفظهم من الصغر وربهم على الأخلاق الطيبة، ألحقهم بالمساجد، ألحقهم بالمكتبات، بجلساء الخير، وإذا صدقت الله فيهم كفاك الله شرهم إن شاء الله. ثانيا، هذه حجة غير مقبولة، لأن المفسدة دفع المفسدة الكبرى مقدم على المفسدة الصغرى. يعني إذا تعارضت مفسدتان دفع الشر بتقديم أخفهما. لو فرضنا أن ولدك يذهب تفسد بناتك وزوجتك أيضا، يعني علشان تصلح الولد تأتي بهذه الأجهزة على أساس تفسد الأولاد وأمهم وأخواتهم، هذا حرام لأخي. هؤلاء نساء في أمانتك، اتق الله فيهم. كيف ترضى من في قلبه ذرة إيمان ومسكت عقل ونزعت رجولة؟ كيف يرضى أن بنته تنظر إلى المصارع الذي خلع ثيابه وظهرت إليته وجعل يحتك بالآخر في حركات بهيمية التي تثير الشباب وتثير النساء؟ كيف يرضى أما يتق الله؟ كيف يرضى أن تشاهد بنته هذا المغني الذي يغني يتغنى بالمرأة يتغنى بحبيبته؟ كيف يرضى؟ ينام بملء عينه ويترك هذه الأجهزة عند بناته وأولاده. كيف لو قبض الله روحك؟ ما حجتك عند الله عز وجل؟ يا أخي اتق الله، علشان تصلح ولدك تفسد بناتك وزوجتك؟ هذا حرام لا يجوز، لا يجوز. أين لو قيل لنا إن فلان من الناس أتى بمغني مثلا بدون ذكر أسماء أو بمغنية وجاء بها لتعزف عند أهله وأولاده، قالوا بئس بفلان، ما أشنع ما أقدم عليه. وأنت الآن بهذه الأجهزة تدخل كل يوم عشرات المغنين والمغنيات، أليس الأمر كذلك يا عباد الله؟ بلى والله. على كل حال الحق معروف إن شاء الله، لكن يبقى بس أن نتغلب على الهوى فقط، يبقى أن نتغلب على الهوى ونتقي الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.